بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فما زال حديثي موصولا حول خلق الغلظة والقسوة والفظاظة ضمن هذه السلسلة فيما يتعلق بفقه القلوب وفقه الأخلاق. وذكرت فيما سبق شيء من نصوص القرآن والسنة والآثار عن الصحابة، وأيضا كلام التابعين وكلام أهل العلم فيما يتعلق به يعني هذا الخلق. الواقع بأن خلق القسوة والغلظة والفظاظة والصلف والشدة هذه تظهر في أمور، منها عدم تأثر الإنسان هذا الغليظ بكتاب الله عز وجل، ولذلك من الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وربنا جل وعلا يقول عن كتابه هذا العظيم العزيز، يقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول أحد المفسرين: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه: أحدها أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات لأبيات من أصوات القينات، والثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها، فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة. الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسوله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله، لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة. أيضا من العلامات جمود دمع العين، ولذلك جل وعلا يقول عن بعض أهل الكتاب: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ولأجل هذا قال ابن القيم: متى أقحطت العين من البكاء من خشية الله فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. أيضا عدم الاعتبار بما يحصل من الحوادث مثلا الأشياء التي من أشدها الموت الذي سماه الله جل وعلا مصيبة. فبعض الناس يمر الموت من بين يديه ويتعداه إلى غيره، ومع ذلك لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا ولا كأن الأمر يعنيه، وهذا لا شك بأنه دليل على قسوة القلب عافانا الله وإياكم. أيضا عدم قبول الحق وذلك برده ودفعه وبالتكبر على خلق الله عز وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل النار كل جواظ عتل مستكبر. وهذه في واقع الأمر بعض العلامات التي تشير إلى غلظ الكبد وقسوة القلب وصعوبة الأخلاق التي يقع فيها كثير من الناس. الحديث له بقية إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: في حال أرضعت زوجتي طفل وكان يقول عمره سنة ونصف، فهل يكون ابنا لي من الرضاعة؟
الحمد لله، الجواب نعم يكون، مع شرط آخر، وهي أن ترضعه 5 رضعات مشبعات، لأن الرضاع المحرم اشتمل على أمرين: الأمر الأول أن يكون في الحولين يعني في السنتين، والثاني أن يكون الرضاع أن يكون 5 رضعات مشبعات فأكثر. فإذا أرضعت امرأتك هذا الولد وهو عمره سنة ونصف 5 رضعات مشبعات، نعم نقول بأنه أصبح ابنا لك من الرضاع.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا فلاح، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فلاح، تفضل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
أسأل فضيلة الشيخ، نعم. الحين اللي هم بعض يعني هم مسلمين ولكن يعني لديهم أفكار أخرى ويتهجمون على الصحابة وبعض أمهات المؤمنين ويتوفون، هل يعني يجوز الترحم عليهم؟ هذا سؤالي. والسؤال الآخر، جزاك الله خير، بالنسبة للمواليد الجدد، يعني عندنا مولود يتأخر في المستشفى، ولد وتأخر في المستشفى يعني كان عنده يعني ولادة في مشاكل صحية، فيعني هل هي يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة في إذن المولود الجديد، وإن تأخر هل يعني بعد شهر شهرين هل يصحهم يقولون يعني لازم أول ما يولد، فما صحت أصلاً الإذان في إذن الطفل والإقامة.
إن شاء الله، إن شاء الله.
الله يجزيكم خير.
زاك الله خير أخ فلاح، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، كلمة أخرى. أخ محمد تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
عليكم الشيخ، يحكينا هنا نعرف بعض الناس يقول أنت أول ما تشوف منارة مكة المكرمة ادعو رب العالمين الله يستجيب، وبعض الناس يقول لا أنت عن مقام الإبراهيم ادعو الله الله يستجيب، فبعض يقول عندي أثناء طواف. هنا نعرف إذا واحد يروح، خاصة في هذا إجازات كثير ناس يروحون عمره، لمن إن عرف الأمرة اللي بيأخذها بروحه هو أسرته في إجازة ويستغل هذا فرصة، هو كل واحد عنده مراد إن يريد دنيا والآخرة، فالدعاء الاستجاب شو شروطها وأي أماكن في المكة المكرمة اللي يستجيب دعاء، هذا سؤال. سؤال ثاني، من كان فيها مثقال من حبة الإيمان دخل جنة، دخل الجنة من كان في حبة من ذرة، يعني لو في إيمان بيدخل جنة يوم القيامة حتى لو عنده أخطاء. ولكن بعض الأحيان يقول بعد من كان فيه من حبة من كبر لا يدخل جنة، فأنا هذا حرفين يعني وايد أخاف منها، فأريد توضيح من الشيخ، جزاك الله خير، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال الأخ فلاح يقول إذا توفيها شخص ويقول أعلم أن عنده أفكار منحرفة أو بدعة وغير ذلك فيقول هل أترحم عليه؟
الحمد لله بالنسبة للمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على ذلك فإن القاعدة الشرعية عند أهل العلم أنه يصلى عليه، ولذلك قال العلماء يصلى على من مات على لا إله إلا الله ويصلى خلف من قال لا إله إلا الله. وأما إذا كان من أهل الأهواء والبدع الذي فيه طعن في القرآن أو طعن في السنة أو طعن في خيار هذه الأمة، فالذي ينص عليه أهل العلم بأنه لا يترحم عليه حتى يتأدب غيره ولا يغتر أيضا به أو بما خلفه من مثلا تراث أو كتابة، نص على هذا أهل العلم. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للمولود الجديد إذا كانت عنده مشاكل صحية ويقول أنه لم يخرج من المستشفى بقي فيها، فيقول متى أول فالشيخ يسأل عن حكم الأذان والإقامة في أذن المولود الجديد، ويقول متى يعني تكون ويكون الأذان والإقامة في أذنه، هل بعد خروجه من المستشفى؟
الحمد لله بالنسبة للمولود الجديد يستحب الأذان في أذنه اليمنى فقط دون الإقامة، وإنما الأذان، وقد ورد في هذا حديث ضعيف من جهة الإسناد لكن حسن إسناده جمع من أهل العلم منهم شمس الدين بن القيم وغيره، قالوا بأن الحديث حسن ولذلك يؤذن في أذنه اليمنى، والأذان يكون بعد الولادة مباشرة ولا حرج أن يكون بعد أيام لا يمنع ذلك، يعني حتى ولو كان بعد أيام إذا لم يتمكن، لكن إذا تمكن يكون يعني بعد الولادة مباشرة حتى يقرع سمعه وقلبه أول شيء هذا الأذان المشتمل على توحيد الله والتعظيم والتكبير والتمجيد لله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول البعض من الناس يقول إذا رأيت منارة مكة المسجد الحرام يقول ادعو فالدعاء هنا مستجاب، ويقول البعض يقول الدعاء مستجاب عند المقام والبعض يقول عند الطواف، فيقول ما شروط الدعاء وما هي الأماكن في مكة التي تكون أو يكون الدعاء عندها مستجاب؟
الحمد لله بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد الحرام فإن السنة أن يقدم رجله اليمنى دخولا ويأتي بدعاء دخول المسجد، وأيضا يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك كما هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يستحب أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأما رفع اليدين عند رؤية الكعبة فلا أحفظ فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا رأى الكعبة كان يرفع يديه ويدعو، لكن هل هناك دعاء خاص؟ الجواب لا. ودعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدعو يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، فحينا ربنا بالسلام. ولذلك الإنسان يأتي بما ورد، ومعلوم بأن الدعاء يكون بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كذلك عند الصفا وعند المروة وفي بقية الطواف طبعا، فيجتهد في هذا. أما أن هل هناك دعاء خاص أنه يدعى إذا رأى الكعبة أنا لا أحفظ في هذا الشيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وحديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يقول ما صحة هذه الأحاديث وما معناها؟
الحمد لله هذه الأحاديث صحيحة، وأن الحديث الأول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا له تفصيل، فإذا كان مشركا أصلا حتى لو كان متواضعا في حياته لكن في قلبه مثقال ذرة من كبر فهذا من المخلدين في النار، لا لأن عنده كبر خلق الكبر، لكن لأن خلوده في النار لكفره وشركه. وأما إذا كان مسلما فإنه لا يدخل الجنة ابتداء إذا كان في قلبه شيء من الكبر، وإنما يعاقب على قدر هذا الذنب أو يكون تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، ولا يدخل الدخول الأول، وإنما يدخل النار يعاقب على هذا الكبر ثم يرد إلى الجنة إذا كان موحدا، يعني لقي الله غير مشرك به الشرك الأكبر. وأيضا في المقابل أن الموحد الذي لقي الله بحسنة التوحيد ولقيه مؤمنا لكن عنده كبائر، ومن جملتها يعني الكبائر المعروفة، وعنده هذا الإيمان الذي ليس فيه الشرك بالله عز وجل، فإنه يدخل الجنة في نهاية الأمر إن عاقبه الله على ذنوبه. وذلك القاعدة الشرعية عند أهل السنة والجماعة أن من عوقب بالنار من أهل الإسلام أنه لا يخلد فيها التخليد الأبدي، إنما يكون فيها إلى وقت وأمد وثم يرد إلى الجنة. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النار وأن يدخلنا وإياكم الجنة مع الأبرار.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يقول إذا حصل أيضا يقول طلاق بيني وبين هذه المرأة، طلق يقول هذه المرأة، هل يبقى هذا الابن ابنا لي من الرضاعة؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة للرضاعة هنا لا تنقطع بالطلاق، فلو أن رجلا قامت امرأته بإرضاع الطفل في الحولين 5 رضاعات مشبعات، فإنه يصبح ابنا له من الرضاعة، سواء بقي عقد الزوجية قائما بينه وبين هذه الزوجة أو حصل يعني انفصال بينهما بطلاق أو بخلع أو بلعان أو بفسق مثلا أو بغير ذلك، فيبقى ابنا لك من الرضاعة. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول أريد الذهاب للعمرة، وتقول هل يجوز لي أن أعتكف في المسجد الحرام ويكون الاعتكاف من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء؟
الحمد لله، هذه المسألة راجعة إلى أقل ما يمكن أن يقال عنه اعتكاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا يوما كاملا، يوم وليلة، عليه لا يصح منها أن يكون هذا اعتكاف وإنما يكون لبثا. القول الثاني قالوا نعم يجوز أن يعتكف بعض اليوم، قالوا لأن عبادة تتجزأ، فيجوز أن يعتكف الإنسان ما بين المغرب والعشاء، ما بين العشاء والفجر مثلا فترة النهار، ولذلك الأمر في هذا واسع، فإذا ذهبت هناك وأرادت أن تعتكف لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
بس بغينا نصيحة من الشيخ، عندي الولد عمره 14 سنة ودوما وصي يروح صلاة الفرائض في المسجد يأديها في المسجد، وأنا موفر له دري ولا موفر له كل شيء، ولكن مراته يعني يرقد يعني مش مهتم كثير، فأبغي نصيحة يعني.
إن شاء الله.
عاقبته كذا مرة وما نفع، وأنا ما حبيت أعاقبه كثير عشان ما يكره الصلاة ما يكره الجماعة.
إن شاء الله.
أنا أهم شيء عندنا يروح يصلي في المسجد، بس مش عارف كيف صراحة.
جزاك الله خير.
أنا دائما في المسجد بس أنا دائما برع البيت، ولكن
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. الشيخ سؤال عبد الله يقول عنده ابن عمره 14 سنة، فيقول دائما أنصحه بصلاة الجماعة وأن لا يتخلف عن الجماعة في المسجد، لكن يقول أحيانا يقول أجد منه تكاسل يصلي في المنزل، فيقول كيف يعني كيف أتعامل معه، يعني كيف يكون العقاب، لا أريد أن أعاقبه، كيف تكون نصيحته حتى يلتزم بصلاة الجماعة في المسجد؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يصلح لك الذرية وأن يصلح لك النية، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح جميع أولاد المسلمين. نصيحتي لك أخي الفاضل أولا بكثرة الدعاء له، فالله جل وعلا يقول عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا تستهين بمسألة الدعاء، فادع الله تعالى له ولجميع أهلك وذريتك بالصلاح في صلوات الفريضة وفي صلاة النافلة وفي قيام الليل وخارج الصلاة أيضا، يعني لا تنسى أولادك وأهلك من الدعاء. فالله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء كلما كان بإخبات وخشية وأيضا بأدب مع الله عز وجل من حيث الاستكانة والضعف ويعني إظهار حالة الفقر إلى الله عز وجل، كان أقوى يعني للتأثير والاستجابة بإذن الله جل وعلا. الأمر الثاني، يعني الولد هذا ينبغي أن يكون تعاملك معه دائرا بين الترغيب والترهيب، وأكثر من الترغيب، خاصة في هذا الظرف الزماني وفي هذا الوقت الذي يمر فيه الشباب بفترة يعني تحتاج حقيقة إلى جانب الترغيب، فتشجعه وترغبه وتثني عليه وتزرع فيه الثقة، ويعني تخبره ببعض أخلاقه وبعض أعماله الطيبة من باب زرع الثقة فيه وجعله فعلا يتحمل المسؤولية. الأمر الثالث، من الجيد جدا أيضا أن تكون والدته لها دور كبير في هذا، وخاصة الوالدة، يعني كلامها فيه من العاطفة والرحمة الشيء الذي ربما قد يتأثر الولد أكثر. فوالدته عليها على عاتقها مسؤولية كبيرة جدا في توجيه ابنها وإرشاده وأيضا زرع الثقة فيه، وأيضا يعني الإلماح إلى بعض الأشياء، مثلا والدك يثق بك، والدك مثلا يرى فيك أنك رجل، والدك يريدك من أفضل الناس، هذا الكلام الطيب يؤثر، وهذا حقيقة يعني تحسنه بعض الأمهات، لكن بعض الأمهات تغفل وتقول يعني يكفي أبوه خوفه وكذا، هذا ما يصلح. لا، لابد للأم أن تشارك في هذا مشاركة فاعلة وقوية. المسألة الرابعة، احرص على أن تصطحبه معك في صلواتك إذا كنت موجودا، يعني مثلا في البيت ولست في العمل، ويكون حديث ودي بينك وبينه فيما يتعلق بفضل الصلاة، حتى ولو لم يكن عن طريق المباشرة، تذكره مثلا: الحمد لله الذي وفقنا لنيل هذا الأجر والحصول على هذا الثواب، يعني الحمد لله حصلنا على كذا حصلنا على كذا. هناك مسألة مهمة جدا وهي الرفقة، يعني أحيانا سبحان الله العظيم تجد بعض الأولاد ينشأ في بيت صالح وكذا، لكن الرفقة هي تؤثر عليه وتضيف هذا الجانب فيه، فمهم جدا أن تختار له رفقة صالحة، يعني من الشباب الذين فعلا لهم اهتمام بالصلاة وحضور صلاة الجماعة، وأنت سعيت بالذي كلفت به، وتسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يوفق ابنك لطريق الخير. هذا الذي أنصحك به، وأيضا تنتبه للرفقة ما يسمى بالافتراضية هذه، لأن في من الشباب من ليس له رفقة يعني حقيقية، رفقة الأصحاب، أولاد العم وأولاد الخال ولا الجيران ولا الأصدقاء. أصبح الآن كثير من الشباب لديهم من الانكفاء على الذات بسبب هذه الأجهزة وهذه الألعاب وهذه الأشياء التي ألهتهم وأشغلتهم وصرفتهم، يعني يمكن تكون جلسة معه وتوجهه، لا تمنعه، ولكن قل: نظم حياتك بحيث لا يكون، ولابد أن يفهم بأن أي لعبة تمنعه عن الصلاة فهي محرمة، حتى لو كانت مباحة في أصلها، لا لذاتها، وإنما لأن أصبحت سبب من أسباب وقوع الولد فيما نهى الله عز وجل عنه.
زكى الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ نفس السائلة تقول هل يصح الاعتكاف في غير رمضان؟ صاحبتي قالت لي الاعتكاف خاص في شهر رمضان فقط.
الحمد لله هذا ذهب إليه بعض العلماء على أن الاعتكاف يكون فقط في رمضان، وبعضهم حتى اشترط يعني مع الاعتكاف الصيام، لكن الذي يظهر بأن الاعتكاف عام. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب لما قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وكان في الجاهلية طبعا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك أوفي بنذرك، فلم يذكر بأنه اعتكف أنه كان في رمضان. ولذلك الاعتكاف الصحيح أنه لا يشترط أن يكون معه صيام ولا يشترط أن يكون في رمضان. نعم،
بارك الله فيكم.
طبعا إذا ذكرنا الأفضلية والأحسن ولا شك أن في رمضان أفضل، لكن في غير يجوز.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عندي شخص، نعم عن مكالمة أبو عبد الله، تفضل. نعم تفضل أبو عبد الله الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
يا مرحبا وسهلا. عندنا استفسار لفضيلة الشيخ لو سمحت.
نعم
فضيلة الشيخ، سؤالي طال عمرك بخصوص الضمان على المنتجات، إذا ممكن تفصلنا في الموضوع هذا طال عمرك. الحالة الأولى يضاف السعر إلى سعر الفاتورة الأصلية، يعني المنتج بمية ويضاف عليها 20 درهم تمديد سنتين مثلا. الحالة الثانية فضيلة الشيخ، إذا كان بعد انتهاء الضمان أشتري ضمان زيادة. والحالة الثالثة، إذا كان المنتج جديد ولكن صاحب المنتج ما عنده ضمان، يقول لي يصير الجهة الفلانية خد عنهم الضمان. بعد منك فضيلة الشيخ إذا تفصلنا بالتفصيل هذا. وعندي سؤال ثاني بعد منك فضيلة الشيخ،
تذهب إلى جهة أخرى تشتري منهم تدفع، أو
يعني
هذه الجهة تضمن هذه السلعة من غير مقابل؟
مثلا شيخ حاط يعني مثلا السيارة الفلانية هي من خارج الدولة،
نعم،
الشخص يبيعها جديدة ولكن يقول مثلا الجهة الفلانية ممكن تاخذ عنهم تشتري ضمان،
تشتري ضمان،
تشتري ضمان عن الجهة الفلانية سيارة جديدة، ولكن صاحب المنتج مختلف، مش نفس المنتج نفس الحالة الأولى يتضاف على قيمة الفاتورة
إن شاء الله.
السؤال الثاني إذا في مجال.
نعم تفضل بعد الله.
فضيلة الشيخ، بخصوص شرط في العقود الإيجار، شرط الجزائي في حال تأخر المستأجر عن السداد، في حال مثلا تخلف أو رجع الشيك الخاص في السداد، احنا دائما نحط غرامة ثابتة بغض النظر عن مبلغ الإيجار 1000 درهم في حال السداد الشيك. السبب فضيلة الشيخ التزام المستأجرين، عدم وجود هذا الشرط المستأجر يماطل وصاحب العقار يكون يعني متضرر، فما يعني الحكم الشرعي في موضوع المبلغ اللي يخص الشرط الجزائي؟ وكذلك في الحالة الثانية في البناء، يعني في الحالة الأولى الإيجار والحالة الثانية في البناء العقود الغرامة على المقاول في حال تأخر، شرط الجزائي الغرامات المالية. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجي فضل الشيخ للأسئلة أبو عبد الله. يسأل يقول بالنسبة للضمان على المنتجات، يقول هناك بعض المنتجات نشتريها ويقول أدفع مثلا 20 درهم ويمدد الضمان بدل سنة يكون سنتين، ويقول أيضا هناك يعني بعض المنتجات عند انتهاء الضمان يقول أشتري ضمان مثلا سنة زيادة وأكثر، وأيضا يقول هناك بعض المنتجات نفس البائع يقول لا يضمن هذا المنتج، إنما يقول اذهب إلى مثلا الشركة الفلانية أو المحل الفلاني وتشتري منهم الضمان لهذا المنتج.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة الضمان، طبعا هي على أنواع وأقسام، في منها ما هو جائز ومباح ومنها ما هو محرم. أما الجائز فهو الضمان على السلعة، وهذا الضمان داخل ضمن سعر هذه السلعة. يعني مثلا الأمثلة توضح المعنى بشكل يعني كبير. أشتري جهاز مثلا يقول لي هذا الجهاز 1000 والضمان لمدة سنة أو لمدة سنتين يجوز، هذا لا بأس به. الحالة الثانية يقول لي هذا الجهاز بألف، وإذا أردت ضمان سنة أو سنتين سيكون سعره بألف ومئة وألف ومئتين، هذا أيضا جائز، لأن القاعدة الشرعية يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ولذلك هو داخل ضمن قيمة هذه السنة، داخل ضمن قيمة هذه السنة. أما الحالة التي لا تجوز والتي فيها الغرر والتي نهى عنها العلماء، هي يكون الضمان عقد مستقل، يكون الضمان عقد مستقل، مثل ما ذكر الأخ السائل أن اشتري سلعة ويقول له يعني مثلا شوف غيري يضمنها لك، يذهب إلى جهة أخرى تضمن، هذا هو الذي حرمه العلماء. أو الضمان ينتهي عند هذه الجهة أو الشركة أو الوكالة، قد انتهى الآن، مضى سنة سنتين انتهى، فيأتي ويجدد الضمان، أيضا هذه من الصور المحرمة.
الشيخ بالنسبة للوكيل أو الباع يضمن سنة ويقول إذا أردت سنتين ادفع 20 درهم،
أنا ذكرت بأن هذه من الصور الجائزة، يعني عند عقد البيع الآن هذه السلعة بألف، قال لها هي مضمونة سنة، فأنت تريد سنتين، يقول لك طيب يكون المبلغ 1020 درهم، تكون سنتين، ثلاث سنوات 1040 درهم، يجوز، فيكون الأصل الضمان داخل ضمن السعر وليس عقد مستقل. ذكرت أن القاعدة الشرعية يغتبر في التوابع، لأنه أصبح تابع لإيش؟ للثمن، ما لا يغتبر في غيره. أما إذا قال انتهت الآن المدة ثم قال لا أنا أريد أجدد عقد الضمان، أدفع لك 20 أو 40 ريال أو درهم جديد، هذا صار عقد مستقل، هذا من العقود المحرمة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا عبد العزيز، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي مع عبد العزيز.
عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
أول سؤال، بغيت الصيغة المناسبة إذا مثلا استودع أبنائي، لأن أحيانا يقولون لازم تقولين مثلا استودعك، وفي أحيانا استودعتك، فأبعرف أي وحدة صيغة مناسبة للدعاء. والسؤال الثاني إذا بخصوص الوضوء، في فترة الوضوء أحيانا نكتشف يعني جزء معين من الجسم إنه ما وصل الماء يعني، فهل أعيد الوضوء من البداية أو إنه بس أعيد الغسل في هالجزء بس؟
متى تكتشفين يعني، أثناء الوضوء أو بعد الانتهاء؟
في فترة الوضوء مثلا
أثناء
أثناء الوضوء اكتشفت إنه مثلا ما وصل للكوع مثلا الماء، فهل أعيد بس من هالجزء أم أني أعيد الوضوء من أول وجديد؟
إن شاء الله.
أوكي، شكرا.
إذا شاء الله خير مع عبد العزيز، تسمع إن شاء الله الرد. هي إن شاء الله. أعود في الشيخ سؤال عبد الله يسأل أيضا عن يقول بعض العقود هناك يقول شروط جزائية، مثلا يقول في حال تخلف المستأجر عن السداد، أو يقول في حال رجع الشيك شكل يقول هناك غرامة نضعها على المستأجر وهي غرامة ثابتة، يقول 1000 درهم.
الحمد لله. أيضا أذكر في هذا يعني قاعدة وضابط على الأخ السائل الفاضل، يعني يحفظ هذه كونه يتعامل بهذه الأمور. أولا بالنسبة للشرط الجزائي في أول العقد على العمل جائز. مثال، شخص الآن يبني بناية أو يعني هناك استصناع لأي شيء، واشترط على المقاول أو على الصانع أن ينهي هذه في مدة سنة أو 6 أشهر، وقال أي تأخير يكون هناك شرط جزائي 100 ريال عن كل يوم، 100 درهم عن كل يوم، هذا صحيح جائز، هذا شرط جزائي على عمل أو عين معينة. أما الشرط الجزائي على الأموال فهذا محرم ولا يجوز، هذا من الربا. كيف على الأموال؟ شخص الآن بينه وبين آخر معاملة أو اشترى ويدفع أقساط مثلا، ويقال له إذا ما سددت سيترتب عليك غرامة على كل شهر تتأخر مثلا، هذا ربا محرم ولا يجوز. مثل هذا أيضا الشيكات اللي تسترد كون الحساب ليس فيه رصيد، هذه محرمة ولا تجوز. لكن أنبه إلى قضية، وهي أن الجهات مثل المصارف ومثل الشركات والمؤسسات تقول يعني لو أنني لو أن المتعامل علم بأنه لا يترتب على تأخره غرامة ولا عقوبة ولا شيء سيتساهل الناس وسيخرج يخرج المصرف أو الجهة بخسارة. فلذلك الآن نجد بأن المصارف الإسلامية تحديدا تقوم ب يعني ترتيب غرامات على التأخير عن دفع الأقساط أو الشيكات المستردة من دون رصيد، لكنها أخذت فتوى بأن هذه الأموال لا تدخلها ضمن حساباتها يعني ضمن البنك، وإنما تخرجها في وجوه البر، تعطيها جمعية الجمعية تقول تصرفونها في وجوه البر. ولا شك بأن هذا تصرف سليم، وهذا لا يعد يعني في محصلة الأمر من الربا، وإنما هي غرامات وعقوبات لتصرف معين مثلا ما دام أنها تتعهد بإخراج هذا إلى جهات البر. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أم عبد العزيز تقول بالنسبة للصيغة المناسبة لاستودع، أريد أن استودع أبنائي، فتقول ما أفضل صيغة للدعاء، أستودعك أو استودعتك؟
الحمد لله، عموما أستودعك استودعتك كل هذا لا حرج، وورد عن السلف من استودع شيئا حفظه الله أو شيء من هذا القبيل، ف اللهم أني أستودعك أولادي، اللهم أنهم ودائع عندك، يعني الحمد لله ما دام أن المعنى واضح لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تقول في أثناء الوضوء اكتشفت جزء في من أجزاء الوضوء لم يصله الماء، ماذا أفعل؟ هل أعيد الوضوء مرة أخرى؟
الحمد لله، من شروط صحة الوضوء أن يكون الوضوء الذي أمر الله بغسله قد غسله المتوضئ كاملا، وأيضا من فروض الوضوء الموالاة، بمعنى أن لا يترك عضوا حتى ينشف ليغسل الذي بعده. فإذا اكتشفت بأن والله هناك جزء من العضو المأمور بغسله لم يصله الماء ننظر، فإذا كان اكتشافك لهذا بعد الوضوء مباشرة قبل أن تنشف الأعضاء في الوقت المعتاد العادي، فترجعين تغسلين هذا العضو ثم تكملين بعد ذلك تكملين وضوئك. يعني مثلا أفترض الآن اكتشفت بأن المرفق من يدك اليمنى أو اليسرى ما وصله الماء بعد الوضوء، تذهبين وتغسلين يديك كاملة ثم تمسحين رأسك من جديد مرة ثانية وتغسلين قدميك. أما إذا كان الوقت طويل، فصل طويل، بحيث أنه نشفت الأعضاء في الوقت المعتاد من حيث الزمن، فإن الوضوء قد بطل. فالراجح من أقوال أهل العلم وذلك لأن الموالاة بين فروض الوضوء فرض. النبي عليه الصلاة والسلام رأى كما في حديث عمر بن الخطاب على ظهر قدم رجل لمعة قدر الدرهم، فقال ارجع فأعد وضوءك أو أحسن وضوءك، وجاء في لفظ والصلاة، لكن الصحيح قال أعد وضوءك، أمره بإعادة الوضوء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أخذت تمويل شخصي من مصرف إسلامي، ويقول تفاجأت الآن أنهم يخصمون 15 درهم غير القسط المتفق عليه، فيقول عندما سألتهم قالوا لي هذا تأمين على الحياة.
الحمد لله، إذا كان المصرف إسلامي يراجع المصرف، والمصارف الإسلامية كل مصرف فيها لجنة للفتوى أو هيئة للفتوى ينظر فيها. أنا ما عندي خلفية وخبرة عن هذا، فلعله يراجع المصرف ويسأل عن الفتوى أو القرار الذي يصدر من اللجنة أو الهيئة الشرعية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول عندي شخص يقول يصلي إذا سافر قدر ميلين يقصر الصلاة، هل هذا صحيح؟
الحمد لله. الراجح من أقوال أهل العلم أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة ما أطلق عليه عرفا أنه سفر، ما أطلق عليه عرفا أنه سفر. فإذا والله قالوا فلان سافر إلى المنطقة الفلانية أو البلدة الفلانية ويقول نعم سفر، يقصر حتى ولو كان. وإذا كان دون ذلك، إذا كان العرف لا يعني العرف لا يسمي هذا سفرا، فإنه لا 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 يقصر في هذا السفر. وما أدري قوله قال ميلين،
ميلين
الميل كم يا شيخ إسحاق؟
كيلو
ونص. كيلو يعني الآن 3 كيلوات، يعني لا صعبة جدا. هذا ما يمكن لا عرفا ولا لغة ولا عقلا أيضا أن يسمى سفرا. فلعل الأخ السائل أخطأ، يمكن 10 أميال
ميلين
مثلا أو 20 ميل أو نسي مثلا. فلذلك هذا ما
كيلو.
نعم
يمكن 3 كيلو،
هذا اللي يعرفه أن الميل تقريبا كيلو و600 متر أو شيء من هذا القبيل أو أقل. فلذلك الأخ السائل إما أن يصحح السؤال، وإما أن إذا كان صحيحا فهذا لا شك بأنه أخطأ ولا يمكن أن يسمى هذا سفرا، لا شرعا ولا لغة ولا عرفا ولا عقلا.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. يقول أمي في المستشفى وعيالي مرضى، من أولى بالرعاية، هل أمي أو أبنائي؟
من الذي في المستشفى؟
يقول أمي في المستشفى وعيالي مرضى، من أولى بالرعاية؟
الحمد لله. المسائل هذه يا أخواني ليست هي مسائل حدية بحيث أن الواحد يقول إما كذا وإما كذا. الأصل أن الإنسان يجمع بين الواجبات هذه. يعني والدته في المستشفى، الحمد لله المستشفى فيها رعاية وعناية وخدمة، ويزور والدته لأنه ما يمكن هو يقوم على تمريضها، المستشفى يقوم على يزورها، وأولاده أيضا يمرضهم في البيت مثلا أو يذهب بهم إلى المستشفى، يكون جمع بين هذه الأشياء. إذا والله تعارضت بحيث أنه ما يمكن الجمع بينهم، ينظر أخطر الحالتين. الآن الوالدة في المستشفى، إذن المستشفى يقوم عليها، الأولاد في البيت وضعهم خطير، إذن هو يقوم على أولاده.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول المسميات صلاة الإشراق، صلاة الليل، صلاة الميت، صلاة الكسوف، ذكر فضل الشيخ عدة، يقول هل هي صحيحة بهذه المسميات أم يقول
طيب.
كان فضل الشيخ يسأل عن المسميات، هل يعني موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد ذلك؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلاة الإنعام، يقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به، النبي عليه الصلاة والسلام قال قيام الليل شرف المؤمن، هذا إذن مسمى صحيح. صلاة الكسوف، نعم صلاة الكسوف كسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الجنازة، نعم صلاة الجنازة مسميات شرعية. صلاة الإشراق أنا ما أحفظ في هذا نص، لكن اصطلح العلماء على تسمية، بعض العلماء وليس كل العلماء اصطلحوا على تسميتها بالإشراق بإضافة إلى وقتها، لأن الصلاة هذه أضيفت إلى وقت الإشراق، فهي بعد إشراق شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح قدر ميل أو قدر رمح عفوا، تكون يبدأ الوقت. فلكن هي صلاة الضحى في الواقع في أول وقت. صلاة الضحى جاء النص بتسميتها صلاة الضحى، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الخسوف أيضا،
كسوف نعم،
والكسوف أيضا ذكرناه. هذه كلها تسميات شرعية ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.